أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، التعبير في الحديث القدسي: فإنما أنت عبد نذير لا شريك في المملكة. نعم، فهذا على حال أيضا أساس معرفي مهم، أن كل من يعزى إليه مقام من ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي، دوره فيما يعزى إليه من صلاحيات يقوم بالتالي على أساس ماذا؟ على أساس العبودية والتبعية لأوامر الله سبحان الله. عند الباري تعالى: عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمري يعملون، أو الآية الأخرى: يفعلون ما يأمرون. ايه، هذه بيان اخر. في مقامات على حال كل مخلوق من المخلوقات يعزى الى اي صلاحية من الصلاحيات في نظام الخلق الالهية يكون عبد نذير مأمور. وفي الحقيقة هو الفعل فعل الله، ولكن يظهر على يدي ذلك العبد التالي: فإنما أنت عبد نذير لا شريك في المملكة. إذن لا يتجاوز صلاحياته، لا يتجاوز صلاحياته، ولا يتجاوز ما يرسم إليه من مأمورية أو وظيفة. وهذه أمر مهم على الاتحال. ذكرت تلك الرواية الموجودة أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل أراد أن يلح في الشفاعة في مقابل عمل سوء عمله بني إسرائيل وعلمائهم، فألح أكثر في الشفاعة. فوردت على الاتحال له نذيرة إلهية أنه لأن لم كان يصوم، يعني صائما وصيام الوصال 7 أيام ويلح في الدعاء: لأن لم تقلع عن ذلك لأقلبن وجهك في دبرك. التعبير موجود هكذا، لأن نوع الإملاء القريحة والعياذ بالله يتجاوز ماذا؟ العبودية. سبحان الله، العبودية ليست إذن بالانكسار فقط، بالانكسار الروحي فضلا عن البدني. لأن إذا كانت هذا انكسار روحي فضلا عن البدني، الغاية منه الإملاء لا سمح الله على الساحة الربوبية، هذه ما صارت عبودية. وإلا المرأة تنكسر، يعني بدنيا روحيا أمام الرجل، لكن هي تكون مسيطرة بالتالي، يعني مسيطرة باعتبار يعني جاذبية وما شابه ذلك. أو الطفل يبكي، لكن بكاء جعل الله في بكاء الطفل ماذا؟ كما في الرواية موجود: هيمن على قلب الأبوين أو روح الأبوين، بالتالي يعني يسيطر عليهم. فليس كل انكسار انكسار، قد بلسان الدعاء والتضرع، لكنه والعياذ بالله يتجاوز الحدود العبودية إلى الإملاء على الساحة الربوبية، يكون بالتالي هناك نوع من الفرعنة أو التمرد على الساحة الإلهية، نوع تفرع. هذه لذلك يقولون ظرائف المعاني أمور صعبة شائكة. وكما مر بنا يعني في طيات وجود النفس هناك على حال طيات صعبة، بواطن النوايا اللي هي بواطن بالتالي طيات النفس، أمور جدا دقيقة. والمخلصون على خطر عظيم بهذا اللحاظ، إن هذه جادة العبودية جادة صعب يعني جادة دقيقة العبودية، وإلا ليست العبودية إذن بالطقوس. إبليس أراد أن يكون متطقس في الطقوس وكذا، لكن من غير آدم، فكشف الباري أن هذا تمرد وليس عبودية. إيه، فالواحد لازم يلتفت لها الجهات هذه. طبعا كما مر بنا أنه هو المحاسبة على الأولياء أشد وأدق من المحاسبة على عموم الناس. لماذا الالتفات إلى المعاني؟ وهذا الفرق بين أهل اليقين وأهل التقوى، وأهل التقوى وأهل الإيمان، أهل الإيمان وأهل ظاهر الإسلام، مراتب هي.
شيخنا عادة يعني اللي يلح مثلا بالعبادة والطلب يعني، لكن نفس طلب مؤداه انه ما بيفد هيمنة او املاء، انه دائما مثلا انكرر من فضلك او من نعمك او من ابي، وين الاملاء يصير باي
لا ليس كل الالحاح، بالعكس ان الله يحب الالحاح في الدعاء، لكن الذي يكون في نهاية طياته ومغازيه هو ضراعة. الآن من باب مثال سأعطيك مثال، أحد المراجعين أفرض لدائرة أو لطلب أو فقير ربما يستجدي يأتيك باللين وكذا واستعطاف حنان، إياك أن تقول بعدين ينقلب عليك شعلة من النار، هات في القاموس استعطاف، هذا في الباطن عينين ماذا نوع من يستعطفك لكي يعني يملي عليك، هذا بعد آخر. أما أوعد مراجعين مثلا أفرض حتى ابن من أبنائك إلح عليك، لكن ما أن ييأس، حس اليأس من عندك ماذا ينقلب إلى كتلة شعلة نارية متوهجة ضدك، هذا يعني مستعطف وانكسار. الزوجة غير الصديق لا سمح الله بالمدارات بالمجاملة بكذا، بسم إلى أن يحين الحين لا تبدأ الحرب بالساخنة. هذه كل دي الأمور مغلفة كانت لإيش؟ لتلك الحقيقة. لا سمح الله الإنسان المخلوق مع الباري تعالى إذا كان على هلو، شوف أمين ماذا يقول، أقسم صادقا لئن جعلتني لأغضجن إليك، يعني حتى لو أدخلتني النار لأخبرت أهل النار أني أحبك. إذا كان بهالتوطين اي ولا ما يعني واقعة عاشوراء هي مشاهد و وفيها مسرح ل ملفات عديدة، مو ملف واحد. أحد ملفات عاشوراء هو نفس ملف الحسين صلى الله عليه، يعني شخص الإمام الحسين صلى الله عليه، إنه هو كل هال التضحية أو كل هالانكسار وكل هال، ولا يزعزع من يقينا وإيمانا وخلوصا وضراعة لله شيء. هذا يريد له علاقة بالله ضخمة جدا، يقين بالله وإيمان بالله ضخم. وللكثير عندما يصيبهم الفشل أو الانكسار خلاص، أما ينكسرون أو ينقلبون نقمة أعوذ بالله وعداء مطلق مع الباري تعالى. أما أنك يصيبك ما يصيبك ولا يتزلزل يقينك وحسن ظنك بالله طرفة عين، هذا باللسان سهل، باللسان سهل. هي بلية واحدة تصيب الإنسان تكشف أسارير الإنسان، مو بعد بلايا متعاقبة بلا أي فترة أخذ نفس، ماكو. وهذيك بلية بليتين بس بينها فواصل، تعيد قواك، تعيد نشاطك، تعيد استجمام شوية توازنك الروحي. أما إذا تجيك ضربات تلوى بعضها البعض شديدة، كل واحدة قاسمة أكثر من الثانية، والظل هذه روحك شنو؟ ثبات. هذا إيه، هذا لا تقوم له السماوات ولا الأرض. عجبت لصبرك ملائكة السماء، في عدد زياراتك إنما إيزا عجبت لصبرك ملائكة السماء. طبعا يعني هاي شقد العلاقة وطيدة مع الله، عنده شقد أمل، عنده شقد معرفة بالله لكل هالضربات هذه أبدا ما تقطع الجسر الذي بينه وبين الله عز وجل. وسيما قلت لك في فترة وجيزة ضيقة متعاقبة وإثارية وساخنة وزلزالية واحدة بعد الأخرى، حتى عند استشهاده سلام الله عليه نفس طريقة القتل حتى، سبحان الله. التجرب ضع خدك في التراب، خدك في التراب خلى ساعة مع ذكر معين، جرب ساعتين بحيث ما تحرك رقبتك ساكن، تشوف نفسك تصبر او ما تصبر. وطبعا هي احد المستحبات ان الانسان عند السجود يضرع خده في التراب، بس بشكل تقرأ ذكر اتفاقا زيارة الناحية، احد مستحباتها هي هذه، كثير ربما ما يأتي بها كاملة. احد مستحباتها هي فيها صلاة خاصة وكذا، وفيها بعد ذلك سجود بان تضع خدك على التراب وتقرأ 40 مرة ذكر. بعد ذلك وفيها الى ان تصل لحالة معينة فيها تذكر تنين. وسبحان الله اللي هي رطبة سيد الشهداء، سبحان الله، هذه نوع من استكانة وانكسار النفس إلى أقصى الحدود. ضراعة الخد لها استكانة خاصة غير حتى السجود على الجبهة تماما. جربها، هذا الباب مفتوح، نص ساعة، مجرى ساعة نص ساعة، بس بشرط أن لو تضرعت لك نفسك بأنه شوي قوم وقعد، لا، ولا أنت مسجونة نص ساعة كاملة بعد الذكر. خلى واحد يخبرك نص ساعة، خلى الساعة قدامك تشوف. المهم ذكر كأنك في القبر، كأن خدك وضع على تراب القبر، سترى شلون حينئذ تتذلل لك النفس وتبكي كالطفل. هي النفس عجيبة، المقصود هي مكان أسهري وطيات النفس شي عجيب غريب، طيات النفس شي عجيب غريب. هي فإنما أنت عبد النذير لا شريك في المملكة. إذن كل من يولى له مقام من مقامات المناصب الإلهية هذا أساس في أنه لا يتعدى ما خط له وما حد له، وهو بالتالي متضرع عينها. فإنما أنت عبد النذير لا شريك في المملكة، ولا مهيمن علي ولا على عبادي ولا عبادي، وعبادي معي بين خلال ثلاث: إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. هذا أيضا قاعدة هي من الحديث القدسي، قاعدة معرفية عظيمة. هي ماذا؟ أن صرف كون العبد كافر عاصي فاسق ما دام لم تستوجب عليه النقمة لا يحتم الإنسان على أحد سوء العاقبة أو سوء الدار الآخرة. طبعا هذا المفهوم قد افتهم، قد يكون فهم منه الصوفية معنى خاطئ أو معنى أولئك الذين يريدون أن يدافعون عن الظالمين والعتاة يقولوا ما يدريك لعل الله في الآخرة يتوب عليه، فكيف تلعنه، كيف تتبرأ منه، كيف مثل كذا. هذا طبعا لا، نوع من التشبيه والتلبيس. هناك قاعدة مهمة في القرآن الكريم، مثلا في علاقة النبي إبراهيم مع عمه آزر، كافر كان، مع ذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش يدعوهم، يحبب إليهم طريق الهدى، سوف أستغفر لك ربي، غير غير غير. لكن آخر نهاية ماذا؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني صرف الكفر أو صرف الفسق أو صرف العصيان أو صرف الكذا هذا لا يستوجب القطيعة. القطيعة مقصود بهالمعنى، القطيعة عن هداية الطرف ودعوة الطرف وما شابه ذلك، إلى أن تستوجب عليه النقمة الإلهية أو السخط الإلهي، حينئذ نعم تبدأ ماذا؟ البحث القطيعة. للأسف هذا البحث لا علماء الأخلاق أثاروا بعمق، ولا علماء الكلام، ولا في الفقه ولا في مولد آخر. متى تستوجب على الإنسان اللعنة الإلهية بحيث يعني لابد على المؤمن المكلف أن يبتعد عنه، يتبرى من عنده، يبدي بينه وبينه القطيعة. مثلا في سورة الصافات تعبير القرآن الكريم: احشروا، ليس الذين كفروا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يعني قد كافر مستضعف، الباري تعالى يمتحنه في يوم الآخرة، يهدي قاصر، لأن القاعدة المسلمة أن القاصر المستضعف يعني لم تتم عليه الحجة، وبالتالي الطريق أمامه مفتوح. أو حتى أهل الضلال، كل أهل الضلال سواء كفار أو غير كفار إذا كانوا قصر قاصرين ومستضعفين لم تتم عليهم الحجة، ومن ثم غالب الناس طبعا يعني عادة قصور عندهم أو تقصير خفيف، حتى لو تقصير بس تقصير خفيف، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، لا ينجز عليهم العذاب إلا بعد امتحان. فإذا فازوا دخلوا، حتى لدينا رواية أن الجنة لها 8 أبواب، 7 يدخل منها المؤمنون وباب يدخل منها المسلمون. المسلمون يعني من كان على ظاهر الإسلام. طبعا ليس المقصود أنه يدخلون بدون إيمان، بدون حب علي عليه السلام، لا، ولكن المقصود أنهم في دار الدنيا كانوا على ظاهر الإسلام، يمتحنون يوم القيامة فيوالون عليا، يحبون عليا، فيدخلون من الباب الثامن. لأن في روايات أخرى تدل على امتحان المستضعفين، جمع بين الروايات لابد من عنده كي يلتفت الإنسان إلى تمام المعنى، ولا أبعاض المعنى تكون موزعة في دلالات الروايات. المقصود أيما كان فالمستضعف صرف الكفر والضلال. لذلك فقهاء المتكلمون هذه والفقهاء ذكروا ذلك، أن الكافر الذي في طريق التحري هذا ممدوح، مو لكفره أو لضلاله، لكون باحث منقب فاحص عن الحقيقة، فمن ثم يكون ماذا؟ يكون ممدوح. وأحد الملاحم العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم أن نبي من أنبياء الله وهو النبي إبراهيم من أولي العزم، يعني يتمظهر بال مثلا بعبادة الكواكب أو ما، بس ليس كعبادة مصر أو متوقف عليها، وإنما ماذا؟ فاحص، يعتبر طريق هداية. لأن الفاحص في الحقيقة هو يرجو من بعيد الوصول إلى من؟ إلى الحقيقة، إلى الله عز وجل، فمن ثم يكون طريق هداية. ومن ثم الذي مارسه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام ما يعدم ولا، مع أنه في صورة الظاهر طبعا، وهذا ليس بالأمر السهل أن النبي من أنبياء الله يتمظهر بهذا من أولي العزم، يتمظهر بهذا اللباس أو بهذا السلوك. مما يدل على دليل على أن طريق الفحص إذن طريق نجاة وليس طريق، وإن كان باللباس أهل الضلالة أو أهل الكفر، ما دام فاحصا. حتى الشهيد الثاني رحمة الله عليه لوضوح هذا المطلب، شيء ثاني عنده كتاب حقائق الإيمان، إنصافا كتاب جدا ممتاز في بحوث أحكام الإيمان والإسلام، يعني بحث عقائدي مهم، بحث مثل ما نقول مذهبي أو فقه المذاهب وما شابه ذلك، وفقه النحل والملل، وهذا بحث مهم حساس. الشهيد الثاني في كتاب حقائق الإيمان صافا عنده يعني بالنسبة إلى ما قبل من البحوث الفقهية والكلامية في هذا البحث قفزة. المرحوم المجلسي رحمة الله عليه غالب هذا كتاب حقائق الإيمان اعتمد على، يعني تطرق إلى مباحثه، وهو أيضا دفع أحدث أو أنجز نقلة المجلسي في البحار، هاي نقلتين على يتحلف، هذه البحوث لابد منها ولابد يلتفت إليها. وفي بحث الطهارة حاولنا على يتحل أنه هاي الجهود التي ذكرها الشهيد الثاني والمجلسي أن نضيف إليها بعد جهود وإنجازات أخرى، على كل قام بين المتأخرون أو استطعنا أن ننقحها. المقصود هذا الباب باب حساس ومهم. هناك الشهيد الثاني في حقائق الإيمان ظاهرا وحتى في كتب الفقهية الأخرى يتبنى أن المتحري الفاحص ما يصير نطلق عليه الكفر، وإن كان هذا غير صحيح، خلاف المشهور أو شهرة عظيمة التسالم أن من لم يعتنق الإسلام بالآخرة كفر، ومن لم يعتنق الهداية على ضلال. بس كأنما الشيء الثاني في خلد الشريف أن كل من يكون كافرا أو الضلال يستحق العقوبة، وهذا الفاحص لا يستحق العقوبة، فإذا ليس بكافر وليس أهل الضلال. لا، البحث أهم قد يكون أهل ضلال وقد يكون أهل كفر، ولكن مع ذلك لا يستحق العقوبة لأنه مستضعف أو لم تتم عليه الحجة، وبالتالي تقام عليه الحجة في يوم القيامة، فبالتالي يمتحن امتحانا آخر، كما عندنا في أطفال الكفار أو أهل الضلال يمتحنون يوم القيامة. وهذا أصل مهم. إذن أصل مهم بأن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إذا مو فقط كسب سيئة أحاطت به خطيئته كذا 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 مثلا، فالمقصود أيما كان أن من يبوء بسخط الله بعداوة الله بنقبة الله ليس مطلق الكافر وليس مطلق العاصي وليس مطلق الفاسق وليس مطلق مرتكب المعاصي، إنما من حقت عليه كلمة العذاب. طبعا قد يقول قائل بأن هذه البحوث لأنها ملكوتية، متى تحق كلمة العذاب، متى تحيط به نار جهنم، متى يستوجب سخط الله ونقمة الله، إلى الاصطلاحات التي في القرآن التسميات، هذه ما بحثها الفقهاء ولا المتكلمين ولا المفسرين لأنه بعيد عن منالهم، وإنما هي من شأن المعصومين. المعصوم يعرف مثلا هذا العاصي استوجب العذاب، كما في قول ابن حسين في فترة من يوم عاشوراء قال استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله وحقت عليهم كلمة العذاب. ايه خب المعصوم يعلم بذلك، اما غيره كيف؟ لذلك البعض اراد ان يفتح هذا الطريق وهذا المنهاج ان ليس لنا ان نلعن، ليس لنا ان نوجب العذاب على احد ما دمنا نمنع نعلم بانه مستوجب كلمة العذاب، مستوجب حقت عليه كلمة العذاب، حقت عليه النقمة السخط، لكن هذا مو صحيح. والسبب في ذلك أن هناك من الآيات والروايات الدالة على أن نمط ذو درجة من المعصية أو من الظلم أو من أو هذا يستوجب عداوة الله، يستوجب نقمة الله، يستوجب سخط الله، يحتم ويسبب إحقاق كلمة العذاب عليه. وقد ذكر في كثير من الآيات مثلا ومن يشاقق الله ورسوله كذا كذا كذا، المشاقة طبعا واضحة غير أصل العداوة، اللجاج في العداوة هي مشاقة، هذه من الموارد التي مثلا واضح فيها. هو موارد أخرى بعض الذنوب ودرجة من العذاب، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، فمثلا هذا التعبير طبعا موجود مشروع في الروايات انه من يقتل مؤمنا متعمدا يعني بعداوة ايمانه هذا يستوجب العذاب. الان باب فرج له هذا يحتاج لدليل او يحتاج لموجب، لذلك التعبير في أيضا في حتى دعاء كوميل مثلا أقسمت أن تخلد فيها المعاندين لا الكافرين، مقصود يعني المعاندين، أقسمت أن تخلد فيها المعاندين، تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت وتبيان وتطورت من عام وتكرمها أفمن كان هو كمن كان فسق لا يستوون. فيها مورد آخر بعد في دعاكم إنه هو إذا ما أدخلت النار أحد لكنك تقدست أسماءك، هي قلت أقسمت أن تخلد فيها أن تملأ من الكافرين
الجنة والناس أجمعين،
وأن تخلد فيها أجمعين، الدخول شيء والتخليد شيء آخر. فالمقصود في القرآن الكريم إذا لاحظنا يرتب استجاب وتحتيم العذاب على العداوة لله أو الظلم أو يعني ليس إذا مطلق المعصية وليس مطلق الكفر وليس مطلق الفسق. يجب لذلك الإنسان الذي يجب أن يلتفت أن البراءة أو القطيعة أو اللعن أو كذا إنما يستحقها ليس مطلق العاصي وليس مطلق الفاسق وليس مطلق الكافر، إنما يستحقها اللعنة الإلهية، يستحقها المستوجب وهو المعاند الجاحد المكابر العدو الظالم الغشوم. هذه حسب قيود القرآن الكريم. لذلك هذه قاعدة معرفية هنا ذكرها الحديث القدسي، وعبادي معي بين خلال ثلاث، إما تابوا، يعني إذا من يكون أمامه مفتوح طريق التوبة إذا لم يستحق العذاب.
كثير من الآيات القرآنية مثلا عناوين قد لا يصلح لنا على التفطر، يعني ظاهرها مثلا لعن الكاذبين أو القانمين أو
الكاذبين، مو مطلق الكذب، الكذب في أمور خطيرة هو نفسه مشاقق لله طبعا، فتلك يستحق بها اللعنة الإلهية والسخط الإلهي والنقل الإلهي، إلا أن يأتي استثناء تطرأ عليه بداء حالة فلان، وإلا هو مستوجب، هو قد حقت عليه كلمة العذاب. مثلا عندنا قوم يونس حقت عليهم كلمة العذاب لكن هم اداركوا أنفسهم، لذلك التعبير في الآية إلا قوم يونس قبلها شنو؟ قبلها فرد شيء يدل على من استوجب العذاب وكذا يحق له ما يتوفق، إلا قوم يونس. قوم يونس مو تخصير، مو خصوصية لهم، يعني إلا قوم يونس لما الممنوع تابوا أو شيء أو فعلوا معين، هذا بالتالي حصل لهم نوع من النجاة من استجاب العذاب أو من إحقاق كلمة السخط والنقمة الإلهية عليهم. وإلا إذا من كان مستحق للنقمة، إذا مستحق للنعنة ويلعن يقطع الصلة به والبراءة من ما شابه ذلك، إلا أن هو يتبدل بحث آخر، ولما دام لم يتبدل هو إذا مستوجب لهالأمور.
قصد شيخ من كلامكم على مستوى البحث الكلامي أو حتى البحث
الفقهي؟ الفقهي طبعا،
يعني لا يجوز لعن هؤلاء مثلا إذا
يعني
أي
القاصرين المستضعفين طبعا ما استحق، لا العاقبة ليست لها في الكلام في العاقبة أيضا، هذه ليست مغلطة ينفذ منها أولئك المدافعين عن الظالمين، لا، وإنما المقصود أن الذي يستوجب العذاب ويستحق العذاب ذاك يستحق اللعنة الإلهية، وإن كان قد تتداركه بداء يخرج من استجاب العذاب استحقاق النقمة، هو كان مستحق لها بس تداركته رحمة إلهية بشكل معين أخرجته، ولا ما دام لم يخرج كان مستحق للعنة. شبيه ذاك الشاب الذي نباش للقبور وكذا، النبي أبعده عن نفسه، قال أخاف تنتزل عليك النقمة اليوم تصطليني بعد، ابعد نفسك عني، فذهب في فإذا مستحق للطرد والإبعاد واللعنة. يعني لمن لا يكون مستضعف، لمن لا يكون كذا مقيم على حد خاص من المعصية، مو كل المعاصي، مو كل درجات الكفر، الجحود مثلا، العنان، الذي على كل يلد في عداوة الإيمان وغيره، هذا خبو واضح مستحق للعنة ومستحق للقطيعة والبراءة. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد، شوف المحادة لله ولرسوله دي استجاب لها، يوادون من حاد الله ورسوله وكذا، فالمواد يجب تقطع مع ما شابه ذلك. لذلك القرآن بعكس يقول ولا ينهاكم الله عن في الكفار عن الذين لم يظاهروا عليكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، طبعا مو تودوهم، فرق بين البر والبر يعني إيه مودة، ما يقول تودوهم يعني هم أهل ضلال، أن تبروهم يعني المعاملة بالبر والقسط والإحسان، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. اي روايات اهل البيت تستثنين، لسه انا استثني الايات نفس الشيء المستضعف، اي يعني الذين لم يستوجبوا العذاب والنقمة الالهية مو مشمولين باللعن. مثلا عندنا اللهم لعن بني امية قاطبة، يأتي آتم من بني امية يقول يا سيدي انا من مواليكم وعني من بني امية، انت مو مشمول بهذا، مشمول المستوجبين للعنة. ما دام ايش
ما استقرت في الحاله حاله الكفر
اي، هو شيخنا ليس قضيه تحدث، وانما اكو خلافا للصوفيه اولئك الذين يخيلون الامور سائبه، انما اكو هناك في حدود المعاصي في المستعرضه في القران الكريم وفي الروايات تحديدات لمتى تحقق كلمة العذاب. للأسف كما ذكرت لا علماء الأخلاق بحثوها، لا علماء الكلام، لا علماء الفقه، لا علماء التفسير، يعني بشكل واحد يقعد ينظم باب وفصل خاص متى يحق على الإنسان اللعنة، متى تستوجب على الإنسان النقمة الإلهية، السخط الإلهي، متى يكون عدو لله، ليس فقط قيد المعصية، يعني الانزلاق هذا الخطير اللي بحيث الإنسان يولي قطيعة له. لذلك الصحيح مثلا عندهم بحث في الفقه أن هل الإنسان يصير أن يحج نيابة عن أبوه الكافر أو الضال، هل يصح أن يستغفر له أو لا، في جدل بين الفقهاء قوي، وليس فقط يعني مطلق الهدايا الصلة، ميت هو هذا والدة أو رحمة يجوز لا يجوز، فبحثوا أن الصلة هنا الرحم موجودة تدافع مع ما كان لم يستغفروا للذين أشركوا ولو كانوا آباءهم كذا، متى المستوجب غير المستوجب، فهذه بحوث كيف تتفرع على ذا البحث نفسه.
شيخنا ما يصير المستضعف أفضل حال من المؤمن يختبر يعني يمتحن ويدخل الجنة وهذا يقضي عمره بالعبادة والطاعة والكذا؟
لا منك، لأن كما يقول القرآن الكريم لا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا واتقوا أو كذا ساء ما يحكمون، يعني حتى هذا الذي يفسق وثم تكتب له الهداية في المآل ليس سواء، وأنا ما أريد أدخل في التفاصيل، ليس الحر كحبيب من المظاهر، سواء وأنا ما أريد أبديها، بس على كل هذا فضول إحنا من الكلام
طبعا.
أي مهما يكون الحبيب أي من الأول استقام رحمة الله عليه ورضوان الله عليه وسلم على الحر، بس المقصود في فرق بين المطلبين. صحيح هذا موجود، أولئك يبدل سيئاتهم حسنات، لكن مع ذلك في فرق مهما يكون. لذلك عندنا روايات أنه الشاب في عنفوان شبابه، إذا كان الرجل الذي من عنفوان شبابه في عبادة الله هذا له ميزة خاصة عن ذاك الذي بعدين الهجرة، لأن الأسبق هجرة مو هو الأسبق هجرة أليس هو، فهذا الذي منذ شبابه في عبادة الله وصلاة الليل وغيره وفلان هذا أسبق هجرة من ذاك بعدين بعدين شو اسمه على قولتنا يقولون هاجر، كان عربي بعدين هاجر، هاجر الهجرة هي المقصود، يعني الهجرة الانتقال التحول من لا التزام إلى الالتزام. فرق بينهم ما يكون أسبق، هذا يعد سابق هجرة على ده مهما يكون. معالج بس درجات، بس فيها درجات يعني.
هذا اللي يقولون بين الجنة والنار، مرة يعني اثنين هم يدخلون وامتحن واختبر يعني بالنتيجة، ومعلوم هو الامتحان شلون شكله.
الله أعلم، من الامتحانات موجودة الروايات. المقصود أيام ما كان هذا المطلب، وهو أن هذا الباب غير مطروق للأسف، والمفروض تحريره بشكل جيد. تحريره بشكل جيد، وهو أنه متى تستوجب كلمة العذاب على الإنسان، متى يكون عدو لله. طبعا الأئمة عليهم السلام في بحث الكبائر، هذا عمرو بن عبيد من فقهاء العامة وغير، أو جاء يسأل الصادق عن الكبائر، فقام يعدد للإمام الصادق كل من آيات القرآن، رواية طويلة، إلى أن بعدين صرخ صراخ قال كذا: لعن الله من نازعكم الأمر، وكذا أنتوا أهل العلم أهل القرآن. فهناك في هذه الروايات التي يبينها الأئمة الكبائر فيها بيان لحدود استجاب العذاب. مثلا في لحظة خاصة الإمام الحسين سلام الله عليه يخاطب الطرف الآخر: الآن استوجبوا، كأنما لما الآن استجاب العذاب بعد هو قطع النصيحة. لذلك في واحد بعد ظهيرة عاشوراء من أصحاب رادين صح قال لي: الآن شنو تنصح؟ أو بعد ما قتلوا أصحابك وكذا استوجبوا العذاب بعد. الآن شوف سبحان الله، حتى إذن حتى البرنامج الدعوي، برنامج الهداية والإرشاد، في نظام الشريعة لقوالب ولحدود يجب أن نلتفت إليها. لمن الخطاب يكون؟ لمن يكون موجه؟ لمن كذا فلان؟ بس هذه للأسف بحوث بنود كما ذكرت أنه فترة من فترات أنا اتبعتها ولا زلت اتبعها.
يعني الوهابية عجزت عن دم الشيعة، يعني الآن هذا الحوار يوقع معهم وما استحلوا دم الشيعة.
لا الحوار والجدال شيء، أما إذا ارتكب واحد منهم ارتكب القتل في الدماء هذا لا، انت تتكلم عن تيار فيه خليط كلام. الكلام احنا في من 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 خاض الان مثل هذه الفرق، فرق الموت، فرق من اللي خاضت في القضايا في الدماء، هذه تفتح يام حوار. شنو حوار؟ اي حوار فيهم يعني.
والذين يظهر لك بعض الاصحاب اصحاب المرض من ساعه وثلاثه بعد يعني وقوع الحرب،
ذكرت أن الذي يستوجب العذاب، هذه نكتة استثنيتها إذا تتذكرون، بعض من يستوجب العذاب وتحق عليه كلمة العذاب تتدارك ورحمة الله فيخرج، بس قبل أن يخرج هو إذن مورد سخط. وليه أحكامه؟ نعم، نبش القبور، نبش القبور، مثل قوم يونس. قوم يونس ضل لهم العذاب، لكن مما يدلل هذه، شوف هاي قواعد معرفية مهمة في الفقه وفي الكلام وفي كثير من أحكام الدين ما محررة، إن حتى الذي استوجب عليه العذاب أكو طرق للخلاص له لو يسلكها، طبعا يوفق أن يسلكها، بس ما مبحوثة سبحان الله. والمفروض هذه أمور يعني حساسة ولا بأس. واحد طبعا ذكرت انه المتحري يستثنى منه حتى لو كان اهل المتحري شيء، المرتكب شيء، المستضعف شيء، المستوجب شيء، يعني اقسام اربعة واكثر استعرضناها. نفس دي الاقسام قد لها استثناءات، لها المجرات لها كذا او لها كذا. هذه بحوث للأسف كما ذكرت ما مستوفية بشكل كامل وضرورية. بعضهم يقول هاي بحوث الملكوت احنا ما يعنينا بها، صحيح هي بحوث ملكوت جزاء الأعمال واللي عنده عين بصيرة كذا، بس وضع لنا القرآن والروايات ضوابط لاستكشاف هذه الأقسام الملكوتية، أو هذه أقسام هي جنسيات وهويات ملكوتية. صحيح، لكن وضع لنا القرآن ضوابط لها، لها آثار لنا في الدنيا قبل الآخرة. أي لأن لها آثار في الدنيا. مثلا الإمام الصادق يعاتب محمد بن مسلم للجلوس مع القاضي السلطة، قال لي يا سيدي لأن بيني وبيني وبينه وكذا، قال ما تخشى أن تنزل صخر نقط ما وصخط وتشملك وياه؟ يعني في فرق بين تارة واحد تهديد تحاول في سبيل هذا، في واحد الآن مستوجب السخط، هذا مستوجب السخط في الآداب الدينية والعرف الديني، تبتعد عنه أصلا. طبعا مو أنه ما تقيم على الحجة بحث آخر، لكن مو أنه تقيم بينك وبين عشرة أو حتى عشرة إنسانية أو كذا. هذه للأسف البنود والبحوث فقهيا محل ابتلاء على صعيد فردي، على صعيد دولة ونظام وطائفة، ما مبحوثة بشكل مفصل، وما على صعيد كلامي وعلى صعيد تفسيري. الخوض فيه ضروري. صلى الله على محمد وعلى آله.